انت بتسمع تسعينات اف ام، اجمل ذكريات.
يا مسافر وحدك، هو البوصلة اللي هتديك علامات على طريقك وتديك ملاحظات وتشاور لك على الاتجاه الصح عشان تحقق هدفك في الوصول لسفريات جميلة وممتعة وبدون أي صعوبات. هكون معكم أنا أحمد خضر في برنامجكم يا مسافر وحدك على تسعينات اف ام.
يا مسافر وحدك مع أحمد خضر، كل يوم خميس الساعة 8:15 بالليل على تسعينات اف ام.
ومساء الفل على كل، مساء الخير والهنا والسعادة وراحة البال على كل سميع التسعينات اف ام في كل مكان. معاكم انا احمد خضر وحلقة جديدة من برنامجكم يا مسافر وحدك. يا مسافر وحدك هو برنامج بنتكلم فيه عن السفر والمواقف اللي بتحصل لنا فيه، سواء كانت المواقف دي لطيفة او لا. المواقف اللطيفة اكيد هنبقى حابينها، اما بقى لو ما كانتش لطيفة وخصوصا لما توصل انها تسبب لنا مشاكل وبدل ما تبقى سفرية جميلة بذكريات أجمل، فنبدأ نقول يا دي السفر وبلويه واللي بيجرى فيه. فعشان سفرياتنا ما تكونش بالشعار ده، برنامجنا هيكون مجرد علامات على طريقكو وبيديكم ملاحظات وبيشاور لكم على الاتجاه الصح عشان تحققوا هدفكم في الوصول لسفرية جميلة وممتعة. سؤال حلقتنا النهاردة: ليلة قبل السفر بتكون حالتكم عاملة ازاي وترتيباتكم بتكون ايه؟ منتظر تعليقاتكم وأراءكم ومشاركتكم على صفحتنا على فيسبوك تسعينات اف ام وهاشتاج يا مسافر وحدك. فاصل وحنرجع نواصل، مستنيكم وما تروحوش في اي حته.
انا متثبت قدامه لا عارف انطق ولا ادي الكلام، واللي بيحصل لي ما ده ما حد
ورجعنا لكم بعد الفاصل مستمعينا مستمعي تسعينات اف ام في كل مكان. سؤال حلقتنا النهاردة: ليلة قبل السفر بتكون حالتكم عاملة ازاي وترتيباتكم بتكون ايه؟ منتظر تعليقاتكم وأراءكم ومشاركتكم على صفحتنا على فيسبوك تسعينات اف ام وهاشتاج يا مسافر وحدك. الحلقة اللي فاتت والحلقة اللي قبليها اتكلمنا عن ايه الاوراق وايه الاجراءات اللي بتتم عشان نبدأ نستخرج التأشيرة من اي سفارة في العالم. كده احنا كنا اتكلمنا عن كل الاوراق الخاصة بالتأشيرة. النهاردة هنتكلم عن بعض الاوراق اللي هنحتاجها واحنا مسافرين بعد ما استخرجنا التأشيرة. اول حاجة هنتكلم عنها المرة دي وفي الحلقة دي هو التصريح الامني. التصريح الأمني ده بيكون مطلوب من الإناث والذكور ما بين 18 سنة و 40 أو 45 سنة. التصريح ده لازم تستخرجه بنفسك، ما تقدرش تبعت حد ينوب عنك يستخرجه بدالك. التصريح ده بيتم إصداره من قبل ضابط الاتصال بالإدارة العامة للجوازات الموجودة بالعباسية، ومفيش مكان تاني بيتم الإصدار منه غير الإدارة العامة اللي موجودة في العباسية. صلاحية التصريح ده بتكون شهرين وبيستخدم لسفرية واحدة بس. التصريح ده بيكون لبعض الدول اللي بتحتاج التصريح الأمني، على سبيل المثال دولة تركيا، سوريا، لبنان، ليبيا، جنوب أفريقيا والدول المجاورة ليها، الأردن، اليمن، غينيا، كوريا الجنوبية وجورجيا وماليزيا وإندونيسيا. بس بالنسبة لماليزيا وإندونيسيا في أوبشن تاني ممكن نستغنى فيه عن التصريح الأمني، بيسمح للسفر ليها بدون التصريح ده في حالة إن الخانة المثبتة في الباسبور إن أنت مثبت في وظيفة أو مؤهل عالي، طبعا مع وجود الاشتراطات السياحية وانت مسافر اللي هو هيكون حجز ذهاب وعودة وحجز فندق مؤكد. فكرة انك تقول انا ممكن احجز تذكرة على بلد ما بيصدر لهاش تصريح امني وبعد كده اسافر منها على المكان اللي انا اصلا رايح له، فدي مخاطرة، لانه وارد بنسبة كبيرة ان ضابط الجوازات يشوف الفيزا الموجودة على باسبورك وقتها يقدر يمنعك، فده ريسك ومخاطرة مش مطلوبة. الإجراء مش هيخسرك حاجة، ياريت تعملوه قبل وقت كافي من السفر تحسبا لأي حاجة، ما تزنقوش نفسكوا لآخر الوقت بعد ما تستخرجوا التأشيرة مباشرة. ولو الدولة اللي انتوا رايحينها تحتاج التصريح ده ياريت تتوجهوا مباشرة عشان تستخرجوا التصريح. في حاجة تانية برضو، هو تصريح السفر أو اللي هو إذن الجيش، وتحديدا بيبقى مطلوب من الذكور، وده بيطلع من منطقة التجنيد اللي بتكون تابع ليها أو من خلال الإنترنت من خلال موقع إدارة التجنيد. بس عشان تقدر تستخدم موقع إدارة التجنيد لازم يكون معاك فيزا تستخدمها وتدفع بيها من خلال الإنترنت. ياريت الفيزا تكون استخدمتها قبل كده وتكون مفعلة. لما هتدخل موقع النت الخاص بالتجنيد هتبدأ تلاقي خطوات هتكملها وهتبدأ تملى بياناتك. ياريت بياناتك الخاصة بالاتصال والتواصل معاك تكون صحيحة، وتحديدا الإيميل والتليفون بتاعك، لأن لو أنت في وقت قصير وقت قريب جدا من السفر هيبدأ يبعتلك هو على الإيميل بتاعك الموافقة والتصريح بالسفر. لما هتتم إجراءات التسجيل وتدخل كل بياناتك هتلاقي في أرقام موجودة للتواصل معاهم، اتصل بأحد الأرقام اللي موجودة دي وابدأ بلغه إن أنا عملت كل الخطوات ومحتاج إن حضرتك تفتح لي حاجة اسمها عملية السداد، فتح عملية السداد. فتح عملية السداد ده هو هيبدأ يعمل إجراء عنده وهيبدأ يقولك استخدم البطاقة الائتمانية بتاعتك وابدأ سدد. نصيحة، ياريت بقدر الإمكان يكون في وقت كافي قبل استخراج تصريح السفر. هو الأوبشن موجود إن أنت تستخرجه من خلال النت بس تحسبا لأي حاجة، لأن ساعتها لو أنت ما استخرجتش تصريح السفر ده مش هتقدر تسافر مهما عملت ومهما جربت كل وسائل إن أنت تسافر من خلال المطار من غير التصريح ده. في حاجة كمان بتطلب، تصريح العمل. تصريح العمل ده تحديدا بيبقى مطلوب في حالة إن التأشيرة بتاعتك تأشيرة عمل مش تأشيرة سياحة. تأشيرة العمل دي سواء أنت أول مرة أو كنت بتسافر قبل كده وهتحتاج تأشيرة، هتحتاج تصريح العمل ده أول مرة، هتحتاج اللي هو استخراج التصريح تاني مرة أو تالت مرة، أو ليك سوابق قبل كده أو سابقة قبل كده في السفر مع الشغل هيبقى هتحتاج حاجة اسمها تجديد. مكتب العمل اللي موجود في الدايرة بتاعتك أو في المنطقة بتاعتك هتقدر تتوجه له وتبدأ تستخرج تصريح العمل ده وتقدر تعرف منه إيه المطلوب منك من أوراق عشان تقدر تستخرج التصريح. ياريت برضو يكون في وقت كافي عشان تستخرجه تصريح العمل. في بعض المطارات في مصر بتوفر الخدمة دي وموجود مكاتب لاستخراج تصريح العمل في المطار، هي ما بتاخدش وقت طويل وبتكون متوفرة على مدار ال 24 ساعة في المطارات المصرية. بس في بعض الأمور أو بعض الوظائف أو بعض المهن بتحتاج إن أنت لازم تستخرج التصريح ده من القاهرة، فلازم تبقى عارف كويس انت بتعمل ايه. ياريت ما تحطوش نفسكوا في آخر وقت عشان تبدأوا تستخرجوا التصريح اللي احنا قلنا عليها، سواء التصريح الأمني أو تصريح السفر أو تصريح العمل. كده احنا خلصنا كل حاجة خاصة بموضوع ان انا استخرجت التأشيرة وجهزت أوراقي وجهزت التذكرة بتاعت السفر وجهزت حجز الفندق وكل التصريح والأوراق كده معايا. هناخد برضو فكرة عن أمر بيحصل لما الناس بتسافر، سواء بقى سواء سفر سياحة أو سفر للعمل. القصة دي بتسبب مشاكل كبيرة جدا. القصة دي هي كسر التأشيرة. كسر التأشيرة ده هو معناه أن أنت معاك تأشيرة رسمية لبلد معينة، البلد دي بتسمح لك أو التأشيرة دي بتسمح لك بالدخول أو بالتواجد أو بالإقامة فيها لفترة زمنية محددة. فأنت هتعمل إيه؟ فأنت تفضل متواجد في البلد دي لحد ما صلاحية التأشيرة دي تنتهي، ولو حتى بيوم واحد، فساعتها هتبقى كاسر للتأشيرة. فده هيترتب عليه إنك هتبقى معرض لحاجتين: رقم واحد، معرض للقبض عليك من قبل شرطة الهجرة في الدولة دي، ومعرض إن أنت تترحل لبلدك وعلى إن هم هيحطوا اسمك على القائمة السوداء لأنظمة منح التأشيرات. دي مشكلة كبيرة جدا وأثرها كبير جدا. طب ليه الدول دايما بتجرم وبتكافح الفعل ده بشتى الطرق؟ بعيدا عن الجانب الأمني للموضوع وفكرة ان الدول بتتخوف من العمليات الإجرامية والإرهابية، الدول بتشوف ان كسر التأشيرة ده والمقيم بطريقة غير شرعية بانه بيسرق موارد الدولة المختلفة من غير ما يساهم في بناء اقتصاد الدولة دي بأي شكل من الأشكال، وده طبعا بيقلل من مواردها وبيهدر المال العام للدولة دي. فالمقيم الغير شرعي بياخد وظائف بطريقة غير قانونية وغير مثبتة للحكومة، فبالتالي الدولة مش هتقدر تاخد الضرائب الحكومية منه، واللي بدورها هي بتصرف بيه على الخدمات العامة الموجودة في الدولة، سواء تعليم أو صحة أو مواصلات إلى آخره. الحكومات بتشوف ان انت هتاخد وظيفة غير قانونية وبتقلل من فرص سوق العمل المفتوحة لأهل البلد نفسهم. فمسألة كسر التأشيرة او الإقامة الغير شرعية في اي بلد هي بالنسبة لهم امر خطير جدا، سواء من الناحية الأمنية او من الناحية الاقتصادية. طب في تساؤل، هل كسر التأشيرة ده بيأذي نفسه بس ولا بيأذي حد تاني؟ للأسف هو بيأذي نفسه وبيأذي حد تاني وتالت ورابع وخامس. ده ازاي؟ ان الشخص اللي كسر التأشيرة ده مجرد ان هو ما هيتحط اسمه على القائمة السوداء لأنظمة السفارات المختلفة، هيتم منعه تماما من الحصول على نفس التأشيرة مرة تانية. طبعا الأصعب والأدق في الإجراء ده هي مثلا دول زي دول الشنغن. انت مش هتقدر تاخد تأشيرة الشنغن لأي بلد جوه الشنغن، حتى لو انت كنت كاسر التأشيرة في بلد تانية غير اللي انت رايحها. يعني حضرتك كسرت التأشيرة في اسبانيا، فهل هتفتكر ان انا لو قدمت في هولندا هاخد التأشيرة؟ لا، حضرتك في محيط دول الشنغن انت في البلاك ليست، فمش هتقدر تاخد اي تأشيرة تانية. الاثر اللي بعديه ان هو هيأثر، ممكن يأثر بشكل كبير على قرايبك اللي من الدرجة الاولى، وقتها بيكونوا معرضين بشكل كبير من المنع للحصول على أي تأشيرة لأي دولة أنت تكون كسرت فيها التأشيرة. الأمر برضو بينطبق على دول الخليج ومجلس التعاون الخليجي. مسألة التكتلات الدول أو الاتحادات اللي ما بين الدول بتسمع في بعضها، مش مجرد دولة واحدة بس. المصيبة بقى الحقيقية والأكبر أن الفعل الفردي ده بيأثر تأثير سلبي وبصورة كبيرة جدا، وخصوصا لما يكون في حالات كسر التأشيرة من جنسيات بعينها. مثلا المصريين بياخدوا تأشيرات لدول معينة، وبيتم كل مرة بتظهر حالة أو حالتين أو ثلاثة أو أكتر لكسر التأشيرة في الدولة دي، فبالتالي الدولة دي بتغير من سياسات التعامل مع الدول دي تحديدا اللي هي كسرت تأشيرتها، وتبدأ تحط قواعد وأنظمة ومسائل صعبة وبحث وتدقيق شديد جدا عشان تبدأ تحد من فكرة السفر وتبدأ تحد من فكرة كسر التأشيرة. وده برضو ما بيأثرش على الدولة اللي انت رايحها، لا، ده بيأثر كمان على الدولة المصرية ان هي بتبدأ تحط إجراءات أكتر في مسألة السفر للدول بعينها. ليه ده كله؟ عشان كل الدول بتتواصل مع بعض وبيبقى فيه كشف واضح بالأمور اللي بتحصل في الدولة دي على المستوى الدبلوماسي، ويبدأ يقول إن في حالات كسر للتأشيرة كتير وحالات هجرة غير شرعية كتير. مثال بسيط للأمر ده، كانت الحكومة المصرية في أواخر أبريل 2017 أصدرت قرار مفاجئ بضرورة استخراج تصريح أمني للسفر إلى دولة جورجيا. وده طبعا لما هتطلب، ان انت الدولة لما تطلب تصريح امني فمعناها ان انت لازم تاخد تأشيرة من السفارة بتاعت الدولة دي عشان تبدأ تروح لإدارة الجوازات عند ضابط الاتصال وتبدأ تاخد التصريح الامني للسفر. طب ايه هتقوله؟ طب ايه الغريب في كده وايه المشكلة؟ الغريب بقى ان قبل التاريخ ده تحديدا كانت تأشيرة جورجيا من اسهل التأشيرات الموجودة في العالم بالنسبة للمصريين. كنت تقدر تستخرجها من خلال الانترنت، اللي هي التأشيرة الإلكترونية، وكل اللي بتبقى محتاجه صورة شخصية وصورة للباسبور ومبلغ بسيط جدا جدا كرسوم عشان استخراج الفيزا دي. طبعا بعد القرار ده ولما هم لقوا ان في زيادة من اللي بيسافروا من مصر وان هم بيكسروا التأشيرة في البلد دي وبيقيموا على الأراضي بتاع دولة جورجيا بطريقة غير شرعية، بدأ يبقى فيه قرارات عكسية، بدأ يبقى فيه قرارات ومتطلبات وقيود للسفر للدولة دي. يعني من كتر التعامل الفردي حالة ورا حالة ورا حالة بدأت تأثر على الدولة كلها وعلى كل اللي ممكن يسافروا. الدول تحديدا بتتعامل مع مسألة التأشيرات بالمثل المصري أو اللي بيتقال في مصر، الحسنة تخص والسيئة تعم. كده احنا اتكلمنا عن كل ما يتعلق بالتأشيرة ومسألة إجراءاتها ومسألة كسر التأشيرة واللي احنا بنحذر منها جدا. هنخرج لفاصل، وبعد الفاصل هنتكلم عن جزء مخصص تحديدا عن عقود أو تأشيرات العمل والسفر لدول الخليج. هنخرج لفاصل بعد الفاصل، مستنيكم وما تروحوش في أي حتة. ورجعنا لكم بعد الفاصل مستمعينا، مستمعي التسعينات اف ام في كل مكان. سؤال حلقتنا النهاردة، كنا بنقول ليلة قبل السفر بتكون حالتكم عاملة ازاي وترتيباتكم بتكون عاملة ايه؟ جالنا ردود على صفحتنا على الفيسبوك من اسماء البريدي بتقول بحس ان انا ببقى زي الطفل الصغير وما بعرفش انام وببقى فرحانة جدا من كتر الترتيبات اللي انا بستعد بيها للسفر تاني يوم. في برضو رد جالنا من مروة ماهر بتقول أنا مش بنام وأقعد أتمم على كل حاجة، بس بكون متحمسة جدا لأني بعشق السفر. مسألة إن إحنا بنتمم على كل حاجة ده هنتكلم عنه أكيد، لأن مسألة إن أنا أتأكد من كل حاجة ده شيء مهم جدا، عشان ما تبقاش الخطة كلها إحنا مجهزينها وفجأة ننسى حاجة فتبوظ الدنيا. قلنا قبل الفاصل هنتكلم عن حاجة مخصصة تحديدا لدول الخليج العربي، وتحديدا الناس اللي بتسافر بتأشيرات العمل ومعاها عقود عمل. التأشيرة عموما في تأشيرة العمل لازم بتكون تأشيرة دخول مسبقة، بتكون قبل السفر وبتستخرج من القنصليات أو السفارات الخاصة بالدول الخاصة بمجلس التعاون الخليج العربي. الالتزام بنوع التأشيرة ده وشروطه ومدتها ده شيء أمر مهم جدا ولازم نلتزم به. فأنت لو تأشيرتك مثلا كانت سياحة فيبقى الغرض للسياحة وما يكونش الغرض غير كده. تأشيرتك زيارة حد بعتها لك تكون زيارة وهتخلص الزيارة وهترجع. تأشيرة عمل، تأشيرة حج أو عمرة لازم تكون ملتزم بالنص اللي موجود والنوع الخاص بالتأشيرة اللي انت هتستخرجها. في حاجة تانية اسمها التأشيرة الحرة، بينصح دايما ان هو حاول ان انت تتجنبها، لسبب ان في ناس بتعرض السفر بيها وبتحصل مشاكل، وخصوصا لما تقع في ايد حد من تجار العقود العمل والاقامات الوهمية ده بيسبب مشاكل كتير جدا للناس وبتضيع من حقوقهم ومن فلوسهم. دول الخليج العربي ما بتغيرش نوع التأشيرة، يعني بعد الوصول للدولة في بعض الأمور وبعض القوانين لازم هتلتزم بيها حسب مقتضيات الدولة وقوانينها. لازم قبل ما تسافر تعرف قانون كل دولة انت مسافرها في دول الخليج، ولازم تتابع الأمور ومستجدات الأمور في دول الخليج لأن الأمور دايما بتكون مستحدثة. الإقامة، الإقامة في الخليج أو أي دولة تحديدا في دول الخليج الإقامة بيتم منحها بعد الوصول وفقا لكل حالة، مش كل الحالات شبه بعضها ومش كل الإجراءات بتطبق على كل الناس. دايما أول ما تقدم على الإقامة وانت حصلت عليها احرص جدا ان انت تسجلها، ولو الإقامة فيها وقت وحتنتهي ياريت تجددها قبل ميعاد انتهائها بوقت كافي، منعا ان انت تتعرض لمشاكل لكسر الإقامة او كسر التأشيرة. في حالة ان انت خلصت كل إقامتك او خلصت كل اعمالك او خلصت كل زياراتك وتحديدا تأشيرة العمل وحد غادر نهائي، لازم تاخد حاجة اسمها شهادة خلو الطرف عشان تتجنب دفع اي غرامات او ان انت تتعرض للمساءلة القانونية لو في اي اجراء ممكن تاخده الشركة اللي انت كنت بتشتغل فيها او مكان الشغل اللي انت كنت بتشتغل فيه. هي مش مجرد ان انا خلصت وسلام سلام واستسهل الامور، فلازم تاخدوا بالكوا كويس جدا من الامر ده. دايما وابدا هننصح وبنكرر النصيحة دي، ما تقعدش في الدولة من غير ما يكون اقامتك قانونية باي شكل من الاشكال، لازم تكون اقامتك قانونية. طبعا في نظام متبع في بعض دول الخليج وهو الكفيل. الكفيل ده نظام معمول به وهو ده صاحب العمل المسؤول عن العامل الأجنبي عن الدولة بتاعته. الكفيل ده لازم موافقته تكون موجودة قبل أي خطوة بشأن السفر أو أن أنت تاخد أجازة أو حتى تجدد الإقامة أو أن أنت تستقدم الأسرة بتاعتك. نظام الكفيل ما بيسمحش أن أنت تتنقل من وظيفة لوظيفة إلا بدون موافقة الكفيل، فما تحاولش أن أنت تلعب أي لعبة خارج النطاق القانوني لأنك هتعرض نفسك لمشكلة قانونية ولضياع حقوقك. عقد العمل لما تسافر أو قبل ما تسافر خليك حريص جدا أن عقد العمل ده يكون من مصدر رسمي وموثوق منه، وتتأكد من كل البيانات وكل البنود اللي فيه. اتأكد أن العقد ده في كل الجوانب القانونية اللي تضمن حقوقك في الغربة عشان بعد ما تسافر ما ترجعش تقول يا ريت اللي جرى مكان. بيفضل ان العقد ده قبل ما تسافر ان هو يكون مصدق من مديرية القوى العاملة والهجرة المختصة، وده عشان تضمن مدى جدية العقد ده والشرعية بتاعته لما تسافر. بلاش تقبلوا أي تعديلات على شروط العقد بعد ما توصلوا الدولة، يعني كان أي شروط أو أي تعديلات لازم تكون مسبقة ومقيدة ومكتوبة في العقد. ولو حصل إن في تعديل هيتم على العقد بعد ما سافرت، حاول ترجع لمكتب التمثيل العمالي بالسفارة المصرية اللي موجودة في الدولة، ده لو كانت متاحة. لما توصل سلم نسخة من عقد العمل ده للمكتب العمالي التابع للسفارة عشان تقدر تحتفظ بحقوقك لو حصل أي نزاع بينك وبين صاحب العمل، ويكون تلاقي حد في ظهرك وتلاقي حد يساعدك. خليك حريص إنك تعرف الجهة اللي انت بتخاطبها في حالة وجود مشكلة ما بينك وما بين صاحب العمل. في حاجة برضو عشان تضمن عقد عمل صحيح وغير مزور قبل ما تسافر وقبل ما تاخد الخطوة دي، هو حاول ان انت تكمل كل الاجراءات وما تدفعش اي رسوم نظير العقد للمكتب اللي استخرج لك التأشيرة دي او عقد العمل ده الا بعد ما تراجع سفارة الدولة اللي انت مسافرها وتتأكد ان العقد ده قانوني وان انت في كل الاجراءات القانونية وفي كل البنود القانونية اللي تحفظ لك حقوقك، وان كل حاجة موجودة زي المبلغ المتفق عليه وإجراءات السفر وإيه المكافآت وإيه الأجازات وإيه الأجازات وإيه نظام شغلك هناك وعدد ساعات العمل. كل ده لازم تبقى عارفه ومتأكد منه من الأول. عقود العمل القانونية والمعترف بيها بيتم توثيقها من قبل هيئات الحكومة لبلد الشخص قبل سفره، وما بيتمش السفر للعمل بشكل مباشر، فعشان كده لازم تتواصل مع الدولة اللي هتستخرج منها العقد، وده بيكون متمثل في السفارة بتاعة الدولة دي. كمان ان العقد القانوني لازم فيه بعض البنود الأساسية اللي ما بتخرجش عنها، مدة عقد العمل، الراتب مقابل العمل، الأجازات، مكافأة آخر المدة، التعويض لا قدر الله في حالة الإصابة أو المرض، وغيره من النقط الأساسية اللي لازم تبقى عارفها ومتأكد منها وموثقة في العقد وتراجعها مع السفارة بتاعة الدولة دي. ياريت تاخدوا بالكوا لأن مشاكل عقود العمل وتأشيرات العمل بعد السفر بتكون كبيرة جدا، وبتحصل مشاكل بتضطر أن الدول والأجزاء الدبلوماسية أو الهيئات الدبلوماسية ما بين البلدين إن هي تبدأ تتدخل لو الأمر تفاقم وكبر. أتمنى إن أنتوا تسمعوا كل النصايح وتاخدوا بالكوا وما تستعجلوش في أي خطوة في السفر. هنخرج لفاصل، وبعد الفاصل هنتكلم عن حاجات سريعة نبدأ ناخد بالنا منها قبل ما نجهز للسفر. فاصل وهنرجع نواصل، مستنيكم وما تروحوش في أي حد.
حتى ولا كان مليش بس ليها، طول ما انا عايش هعيش ليا فيها. حتى ولا كان مليش بس ليها، طول ما انا عايش هعيش. حتى لو مش راجع ليا برضو يفضل ليها فيا، هي هي حبي ليها ما ينتهيش.
ورجعنا لكم بعد الفاصل مستمعينا، مستمعي تسعينات اف ام في كل مكان. قبل الفاصل قلنا هنتكلم عن بعض الامور اللي هنجهزها قبل خلاص ما نسافر. احنا خلاص كل حاجة بقت جاهزة معانا في خطة السفر ايا كان نوعها، فحنبدأ نراجع الاوراق والمخططات بتاعتنا. راجعوا التأشيرة وراجعوا بياناتها ومدة صلاحيتها، راجعوا حجز الفندق واعملوا تأكيد للحجز مرة تانية سواء بالاتصال تليفونيا او من خلال ايميل بالفندق اللي انت حاجز فيه، راجعوا حجز الطيران واتصلوا بشركة الطيران نفسها عشان تتأكدوا ان ميعاد الرحلة هو مفيش اي تأجيل او اي تأخير. اتصلوا برضو بشركة الطيران واعرفوا نظام الشنط والأوزان وإيه المسموح به، وده بيختلف من شركة لتانية. راجعوا أوراقكم اللي هتحتاجوها في السفر واعملوا نسخ منها، وده بيكون أفضل. التأشيرة وصورة من الباسبور، حجز الطيران وحجز الفندق، ولو مسافر عمل يبقى عقد العمل وتصريح العمل وتصريح السفر وإذن اللي هو إذن الجيش أو التصريح الأمني لو أنت محتاجه. ياريت وبكرر تاني تعملوها قبليها بوقت كافي. ابدأوا حضروا قايمة وابدأوا ايه اللي انتوا هتحتاجوه في الشنط عشان ما تنسوش اي حاجة. وقت حلقتنا خلص، ولكن كلامنا لسه مخلص. إن شاء الله أشوفكم الأسبوع الجاي، وإن شاء الله حيكون ليلة الوقفة. كل سنة وانتوا طيبين، أشوفكم على خير.
مين فينا اختار بين جنة حب وكسرة قلب والنار؟ مين فينا بكيف واخد في العشق قرار، وكأن القلب نصيبه يبات محتار؟ أيام فرقة وغربة حب أهات وعود، وطريق مقفول على العشاق مسدود، ووجع في القلب بقاله سنين موجود. مين فينا مرتاح اللي مستني حبيب كان فات وراح، علينا